بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارفع المقت عن أمتنا يا رب العالمين، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، وانصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، هيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 41 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام منزلة اليقظة، منزلة اليقظة وهي أولى المنازل في هذا الكتاب الماتع مدارج السالكين. في اللقاء الماضي بينا المقصود باليقظة ونقيدها الغفلة، ثم بينا أن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، فهي دار الطيبين. إن الله جميل يحب الجمال، طيب لا يقبل إلا طيبة، وعلى هذا لا يجاور الرب جل وعلا في جنته وفي دار مقامته إلا الطيبون. وعلمنا أن المرء لا يخلو من تقصير، غير أن من رحمة الله تعالى أنه جعل في دار الدنيا ممحصات للعبد، وذكرنا أنها أربعة: الأول التوبة النصوح، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات المحية، الرابع البلايا المكثرة أو المصائب المكثرة. فإن لم يحدث التمحيص للعبد في دار الدنيا إما لقوة الجناية ولضعف الممحص، فإنه يمحص في القبر بثلاث ممحصات. وقفناها هنا، فيا ترى ما هي ممحصات القبر؟ تعالوا إخوتاه لنواصل مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: يقول محص في البرزخ بثلاثة أشياء، أي إن فشلت تلك الممحصات في دار الدنيا التي ذكرناها عن تمحيص العبد وتطهيره، فإنه يمحص في القبر بثلاثة أشياء: أحدها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. وهذا يبين لنا أهمية صلاة الجنازة، فكم قصر المقصرون في حق إخوانهم من الموحدين بتركهم لصلاة الجنازة عليهم وانشغالهم بأمر الدنيا. فكثيرون هؤلاء الذين يفضلون دراهم معدودة في دنيا الناس لا قيمة لها في الآخرة على أن يحققوا حق الأخوة الإيمانية، ويمشون في جنازة إخوانهم ويصلون عليهم، لأن الصلاة شفاعة لهذا الأخ الذي مات. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فضل الحرص على صلاة الجنازة وفضل متابعة الميت وتشييعه إلى قبره. فبيّن عليه الصلاة وأزكى التسليم من شهد جنازة مسلم حتى يصلي عليها كان له قيراط، فإن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين، أو كما قال النبي، مثل الجبلين من الثواب في جنة الله رب العالمين. تخيل، دراهم في الدنيا تشغلك عن هذه الأجور العظيمة، أجر متابعة الجنازة. أحيانا نذهب لنصلي على جنازة مسلم تجد ما يكملوش 4-5 اللي بيصلوا عند القبر. سبحان الله، أقول عجبا وأنتم في دول الغرب، جنازة مسلم، يا أخي يا أخي استأذن من عملك. والله إن قلت لصاحب العمل لي أخ متوفى وجنازته لا يأذن لك أن تذهب للصلاة عليه، ولكنها الدنيا، نسأل الله السلامة. عبد الله بن عمر عندما سمع هذا الحديث، وكان قد اعتاد أن يذهب مع جنازة حتى يصلي عليها ثم ينصرف، فلما سمع الحديث قال: كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. الذي يفرط لأنه لا يعرف قدر ثواب الآخرة، لأن الدنيا ملأت القلب وشغلت النفس عن الأجور العظيمة التي أعدها الله تعالى في جنته، صلاة الجنازة عباد الله. وفي الحديث بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا مات تتبع جنازته، أو كما قال النبي، يعني من حق أخيك عليك إذا مات أن تتبع جنازته. وهنا تظهر الأخوة الحقيقية، تظهر أخوة الإيمان. لما كان مع الأحياء نظهر له الود والحب، طب مات الآن، أين الحب؟ أين الوفاء؟ أين المتابعة لجنازته؟ أين الصلاة عليها؟ أين أن تشهد دفنه؟ فهذا حق له عليك، فإياك والتفريط. ولذلك كلما كثر عدد المصلين على الجنازة وخاصة من أهل الصلاح، كلما كان هذا ممحص لذنوب هذا العبد. ولذلك نحن ندعو في صلاة الجنازة على الأموات: اللهم إنا جئنا شفعاء فشفعنا فيه. إذن صلاة الجنازة شفاعة، فأنت تشفع في هذا المتوفى، وحقه عليك أن تدعو له بإخلاص وبصدق. ومعلوم أنه كما تدين تدان. إن فرطت اليوم في جنازة إخوانك، اعلم عند موتك سيفرطون في جنازتك. زي ما أنت بتقول كده، اللي يقدم السبت يلاقي الحد، صح كده؟ اللي يقدم النهاردة يجد غدا. كما تدين تدان، البر لا يبلى. والذنب لا ينفي والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ليس هذا بحديث، ولكنها معان طيبة نبيلة. البر لا يبلى حقيقة، عمل المعروف يبقى لأنه من الباقيات الصالحات، والذنب لا ينسى يكتب عليك ويدون، والديان لا يموت سبحانه جل وعلا. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ومعلوم إخوتاه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاحرص أخي رحمني الله إياك على هذه الأعمال الطيبة، فكان فيها من أجور عظيمة، وربنا تعالى من رحمته يكافئ على العمل اليسير بالثواب العظيم. جزاكم الله خيرا. أيوة تعلمت، بارك الله فيك. كويس كنت أشدك. فصلاة الجنازة حق المسلم على أخيه المسلم، ونحن نعرف بجنائزنا، نعرف بالجنائز. كلما كان عدد الصالحين في الجنازة موفور دل على صلاح المتوفى، لأنه يحب أهل الصلاح وأهل الحق. فعليك يا أخي أن تحرص على هذا الممحص لإخوانك، صلاة الجنازة فهي شفاعة للمتوفى. يبدأ أول ممحص عند دخول القبر بحضور الجنازة والاستغفار لأخيك والصلاة عليه، فإن الصلاة عليه شفاعة له. فنسأل الله تعالى عند موتنا أن ييسر لأهل الصلاح أن يتبعوا جنازتنا. ولذلك من السنة أن توصي قبل موتك حقيقة. يعني أنا كاتب وصياتي، وكاتب مين ليصلي علي إن كان حيا عند موتي، كاتب مين اللي يغسلني إن كان حيا عند موتي، كاتب مين اللي يكفني إن كان حيا عند موتي، مسجل أرقام الهواتف والعناوين حتى عند الموت من يأتي من بعد من أبناء يقرأ الوصية أولا، ثم يتصل بمن ذكرت أسماءهم لحضور غسلي وكفني والصلاة علي. مش أي حد يصلي عليك، فلازم تشوف أهل العلم. وذلك كنا في بلدنا كثيرون هؤلاء يكتبون في وصاياهم هذا. أجد مثلا الهاتف يتصل: يا شيخ السلام عليكم، وعليكم السلام، أبي توفي، وكاتب في وصيته أنت تقف على غسله وتقف على كفني وتصلي عليه، وهذا تليفونك ذكرني به أبي، فأنا في المكان الفلاني العنوان كذا. والله يا جماعة كنت أقوم في وسط الليل، إنها وصية لازم تنفذ، فتكتب فلان مثلا من أهل الصلاح من أهل العلم من أهل الورع، إذا مت وكان حيا يقوم على غسلي يقوم على كفني يصلي علي، لأنها شفاعة. المشكلة الآن يا جماعة للأسف بعض الناس في بعض البلدان يجي صلاة الجنازة يقول لك أحد الأقارب يخش يصلي عليه. لا أدري من أين أتوا بهذا الأمر. سبحان الله، الذي يصلي على المتوفى الفقيه العالم، مش أي حد من الأقارب. افرض قريب ولا يحسن يصلي، والصلاة شفاعة للمتوفى. كنا نجد في بلادنا يجي لك أخ يقول لك أقربهم ما يقوم يصلي، يجي لك ولد لابس سلسلة بيندغ لبانه وحالته بؤس ابنه، والله ما بيدخل المسجد، يقول لك أصلي عليه إزاي؟ طب وانت هتصلي يا ابني ليه؟ لأن فلان قال له أقربهم يخش. نقول لا يا ابن الله يرضى عليك، مش حاجة ما أقربه، إلا أن يكون فقيها عالما من أقاربه، وإلا إمام المسجد يصلي عليه، إما أحد أهل العلم يصلي شفاعة. لنتهاون في هذا الأمر. يبقى اللي يصلي على المتوفى من؟ أهل الصلاح، أهل العلم، أهل الفقه، لأن دي شفاعة. ونكثر من الصالحين، لأن صلاة الجنازة ممحص للمرء عند موته. يبقى الممحص الأول في البرزخ إيه؟ صلاة الجنازة. فطبعا أنتم تعرفون صفتها. الممحص الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصر والانتهار وتوابع ذلك، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. إخوتاه، القبر له ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن لفضله ولورعه ولتقواه، عندما دخل إلى قبره صفر وجه النبي عليه الصلاة والتسليم وقال: لقد ضغط ضغطة اختلفت فيها أضلاعه، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فهي ضمة شديدة جدا فيها تمحيص لما اقترف العبد. نسأل الله تعالى أن يطهرنا في دنيانا قبل موتنا، اللهم أمين. وروعة الفتان منكر ونكير، ملكان شديدان يقعدان ويسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لعلك أخي تقول: إن الأسئلة سهلة ميسورة. أقول: ليس الأمر كذلك، ليتها كذلك. أنت الآن تقول سهلة، ولكن في القبر نسأل الله السلامة. أضرب لكم مثالا يقرب المسألة. معظم الشباب اللي قاعدين قدامنا طلبة علم، بيذاكر طول السنة صحيح، وبيجتهد في الدراسة وبيحصل، وبعدين عنده في كل ترم كما يسمونه بلغة الغرب أو الماستر عنده امتحان صحيح، بيخش الامتحان ومذاكر كويس، بمجرد ما يدخل اللجنة وشوف رهبة الامتحان ورهبة المراقب اللي وقف عليه قد ينسى ما حفظه. كنا بنشوفهم في بلادنا بمجرد ما يدخل لجنة الامتحان يتصبب عرقا، يقول لك: نسيت اللي مذاكره كله، أنا عايز بس كلمة عشان أبدأ مش عارف. سبحان الله، والمراقب بشر مخلوق، خلي بالك. واللجنة عليه يمكن قاعد في لجنة فيها مكيف كليمة ومش عارف ايه، وقدامك المية، ويمكن واخد مشروب قبل ما تدخل، وقاعد مروق في مصباح وراحة، ورغم هذا من رهبة الامتحان بتنسى، تتصبب عرقا صحيح. ما بالكم إذا كانت لجنة الامتحان القبر، بيت الوحش، بيت الظلمة، بيت الدود، تفترش التراب ويغلق عليك فلا أنيس ولا جليس، وحدك، ويأتيك ملكان صوتهما كالرعد أبصارهما كالبرق، منكر ونكير، فيقعدانك وينتهرانك ويسألانك: من ربك؟ لن يثبت في هذا الموقف إلا أهل الإيمان، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم، لأن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه جل وعلا. يبقى التثبيت لمن؟ لأهل الإيمان. لماذا؟ لأن همهم في الدنيا كان الله، كان دين الله، كان رسول الله، هم العبودية، هم نصرة الدين، هم الحرص على المسلمين، عايش بهذا الهم. فسبحان الله، أضرب لكم مثالا آخر. شوف الكاسيت اللي مع الشيخ الآن اللي بيسجل عليه الدرس ده، ده كاسيت، جهاز تسجيل بيسموه ريكوردر، سموه كاسيت، ماشي كده. الكاسيت ده الآن الشيخ بيسجل عليه ايه؟ درس علم صح؟ بيتكلم فيه عن ممحصات الذنوب، سليم. بعد ما بنسجل الدرس هذا بناخد المادة العلمية اللي فيه وبتنزل على الانترنت، وموجود على الكارت النمر الموجود فين؟ في الجهاز. هب ان انا مليت الكارت النمر الآن يحمل مثلا 100 درس، في شرح مدارج السالكين، واحتفظت بالكارت في البيت. بعد 10 سنين جي ابني كبر، لقى الكارت فين؟ في البيت. ياخد الكارت ويشغله على الكمبيوتر مثلا، هيسمع فيه ايه؟ مدارج السالكين. هيسمع والده بيشرح مدارج السالكين، صح كده؟ يبقى اللي سجلته هنا تسمعه. نفس الكاسيت ده هناك أناس بيستخدموه في حاجة تانية، بيسجلوا عليه الغناء والميوزك، صح؟ برضه بعد 10 سنين يجي يسمع اللي على الكارت، يلاقي عليه ايه؟ هيلاقي عليه ايه؟ الأغاني والموسيقى، صح؟ حبة فوق وحبة تحت، ولا ايه؟ صح كده؟ ولعها ولعها، كله ولع، الغناء كله ولع، ما بنخلص. هيلاقي اللي هو سجل، صحيح؟ واضح؟ كذلك القلب، عشان تعرف التثبيت بيجي منين. قلبك هذا هو الريكوردر، بيتم تسجيل همك وعملك في الدنيا عليه. لما تنزل القبر هو مسجل ايه بس؟ هيجاوب. كان مسجل ديسكو ولعب كوره وخمره واشطاط، يروح على الاشطاط وسط المدينه يعني، ينظر على النساء، مجالس غيبه، مجالس نميمه، مجالس طعن وتجريح، تدبير ومؤامرات وتخطيطات. لما ينزل القبر هيلاقي ده، انه سجل فين؟ على الريكوردر. واحد تاني مسجل صلوات واذكار ودروس علم وحب في الله وزيارات لاخوانه في الله وعمل الخير والدعاء لاخوانه واصلاح ذات البين وصله الارحام التي قطعها الكثيرون. في اللي يقول لك مقاطع اخوه من سنين، ما بيكلمش امه، امك. هقول لك يا مجرم، الام يا مجرم، امك يا رب سلم سلم، ومقاطع خالته وعمته وخاله وحرب دائره وصلات مقطعه. يا الله، المؤمن لا وصول للرحم. يا الله، يبقى عنده صله رحم، عنده حسن جوار، عنده اكرام ضيف، عنده اعمال كالجبال. لما ينزل القبر كله مسجل فين؟ على القلب. من ربك؟ ربي الله، ما توحد الله، انه كان عايش على التوحيد في الدنيا. وما دينك؟ دين الاسلام. ومن نبيك؟ رسول الله محمد عليه الصلاة والتسليم. يقال صدق عبدي، سأفتح له في قبره مد بصره وأفرشه من الجنة، وأفتح له بابا إلى الجنة يرى من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة. وفي رواية نم كالعروس إلى يوم القيامة. شوف بقى نومة العروس، الله أكبر. عارفين نومة العروس؟ الإنسان قبل الزواج حالته بؤس، حياة العزوبية صعب كتير، ينام على الأرض ماشي، ما يلاقيش غطا ماشي، لكن لما بيجي يتجوز بيجيب أوضة نوم جديدة، والسرير ما شاء الله حرير لواحدة جاية، ويحطوا له الورود ومش عارف إيه، والتلاجة المبرد مليان الحمام والدجاج واللحم من والفواكه والمشروبات. ويا سلام بقى عريس، شوف العريس بقى نام كالعروس إلى يوم القيامة. ما أجمل هذه النومة، نومة سعادة وراحة، بخلاف الآخر بقى اللي كان مسجل إيه؟ تربت تتيت تربت تتوت. من ربك؟ ها ها لا أدري. يعرف منين الله؟ ما عرفه في الدنيا فكيف يعرفه في القبر؟ وما دينك؟ ها ها لا أدري. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة على أم رأسه فيتفرد جسده في قبره 70 خريفا، ثم يقال كذب عبدي، فضيقوا عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار يرى من سمومها وحميمها إلى أن تقوم الساعة. يا رب سلم سلم. فروعة الفتان. أعدوا للسؤال الجواب، أعدوا للسؤال الجواب. فهذه مكفرة للمسلم الموحد. الممحص الثالث في البرزخ ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال، من الصدقة عن، والحج والصيام عن، وقراءة القرآن والصلاة، وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. يبقى القرآن كقراءة لا يصل، ولكن ابنه بيقرأ القرآن، ابنه أثر منه ولا إيه؟ فقراءة القرآن للابن عمل إيه؟ صالح. والعمل الصالح في ميزان مين؟ في ميزان الأب، في ميزان إيه؟ دون إهداء للثواب. أنت مجرد عملك الصالح في ميزان أبيك. عرفت ليه مهم جدا أن الأب يربي ابنه كويس؟ إنه ممحص مهم جدا لذنوبك في قبرك. الولد صالح بيعمل أعمال خير كثيرة جدا، بيروح يصلي في المسجد في ميزانك أنت كأب، بيقرأ القرآن في ميزانك أنت كأب، بيصل الرحم في ميزانك أنت كأب. إذا عمل أبنائك في ميزانك. وعلى النقيض بقى الواد طالع فاسد وانت السبب، ما ربيتهوش كويس، لم تبذل له أسباب الهداية، اتحمل اتحمل، ان ده أثر منك وثمر منك، وأنت لم تأخذ بالأسباب أسباب الهداية فتتحمل. أما إن بذلت أسباب الهداية وانحرف رغم ذلك أنت لا تأثم، لكن إمتى تأثم بأسامي ولدك؟ إذا أهملت تربيته ولم تبذل له أسباب الهداية وانحرف الولد. نسأل الله السلامة. الأهل مثلا بعد الموت يعملوا لك صدقة جارية، صدقة إيه؟ جارية. وكثيرا ما أقول لك بادر أنت من مالك في حياتك قبل موتك، لأن قل من يفعل لك بعد موتك. اسمع لنصح أمين والله، والله قل من يفعل لك بعد موتك. هتموت هتسيب كل اللي انت جمعته وكل اللي انت تعبت من أجله، والله هتسيبه ورا منك. هتسيب السيارة المرسيدس، هتسيب الباص بلغة الغرب الأوتوبيس، الحافلة الكبيرة هتسيبها ورا منك، هتسيب الدار، وهتسيب اللي انت كنت مكنزه، الأموال اللي كانت في الكونتو بتاعك زي ما انت بتقول اسمه الكونتو، هتسيبها كلها. وربما يبخل عليك من بعدك في كفنك أو في تجهيز موتك، والله ورأينا هذا بأعيننا. يبقى سايب أموال ابن ما يدفعلوش خرجته، تكلفة دفنه، يقول لك منين؟ معيش. أذكر أحدهم جاني بيقول لي يا شيخنا عمال يبكي، أبويا مات الله يرحمه، وادعي له. قلت له ندعي له حاضر. أعمل له إيه يا شيخنا عشان ينفعه بعد موته؟ قلت له أعمل له صدقة جارية. قال لي يعني إيه؟ فأنا قلت يعني ده أب، أب ما في عيلة وجيله مثلا كولدير مبرد في مسجد 8000 جنيه في مصر عندنا كان زمانها، يعني 1000 جنيه يعني باليورو حوالي 150 يورو صدقة جارية عن أب، عن والد تعب طول حياته لتربية أبناء. خلي بالك، فدي يقول لي أجيب له كولدير؟ ما ينفعش أجيب له قلة. قلت له بئس الابن أنت، قل له. عارفين قل له يعني ايه؟ بتاع فخار كده بجنيه، يعني بخمسة سنت ولا بعشرة سنت. قل له عايز يجيب لابوه قل له، الجنيه بيجيب بيه مصاص، يجيب لابوه قل له يحطها في المسجد. ابن، مش اقول لك بقى ابن عشان تعرف انا بنبهك مش هيعمل عنك. طب ده بيصلي وبيقول لك اجيب له قل له، طب لو ما بيصليش هيكسر وراك القلة، مش هيجيب لك القلة. يا الله، فانت يا خايف من دلوقتي اعمل لنفسك، عندك اموال اعمل لنفسك صدقة جارية في حياتك قبل ما تموت، لحسن والله هيخلوا بعض بعد منك على الميراث، ويمكن يقتلوا بعض، ويمكن يقطعوا بعض، ويمكن يظلموا بعض. على الميراث المال. نسأل الله السلام. فاستعد بقى، أنت ليك الحق إن تخرج تلت ما تملك صدقة جارية في أعمال الخير والبر، وصية. وذلك كان أهل الصلاح يعملوا إيه؟ يستشيروا أهل العلم يعمل إيه؟ نقول له اعمل مثلا تلت مالك واكس لله في إنشاء مسجد، مكتبة إسلامية تنفع المسلمين، مشروع خير ينفع المسلمين، اجعل زي تلت المال بتاعك للنفقة على طلبة العلم الشرعي زي أبناء الأزهر وغيرهم وغيرهم، أو المؤسسات الدينية في بلاد المسلمين ينفق على طالب علم تخرج علماء في ميزان حسناتك، كل ما العالم يمسك كتاب ويشرح للناس في ميزانك، كل كلمة بيقولها في ميزانك وقف وقف خيري. وأعمال البر كثيرة قبل ما تموت ومحدش يعمل لك شيء. ده إن افتكرك بدعوة يبقى كويس، بيفكر نفسه أنه عمل يعني، ما أنا بدعيله ادعيله ربنا يكرمك، ادعيله تيجي عند المال صعب. فإذا كان أنت تدخل على نفسك في حياتك، بالله عليك ابنك هيبقى أكرم منك عليك؟ يعني أنت بخلت على نفسك، أنت صاحب المال بتدخل أن تصنع لنفسك قبل موتك، هل تنتظر أن يصنع لك غيرك؟ قل من يفعل إلا إن كان تقيا ورعا صالحا فيه وفاء لأب أو لأم هيعمل، إنما غير كده لا. صدق الجارية. وذلك والله يا جماعة أقول هنيئا لكل من ساهم في إنشاء هذا المسجد، هنيئا يوم القيامة إن كان مخلصا متجردا لله. والله النفقة اليسيرة سوف تجدها في ميزان حسناتك يوم القيامة، كلما ركع في هذا المسجد راكع، كلما سجد ساجد، وكلما ذكر ذاكر، وكلما علم معلم وتعلم متعلم، في ميزان من أنشأ ومن ساهم ولو باليسير. عشان ما تخليش حد يصبطك عن أعمال البر والخير. مسجد وفي أوروبا الأجور تتضاعف، شايف الجلسة دي في ميزان كل من ساهم في إنشاء المجلس المسجد ده، كلما يسبح مسبح ويذكر ذاكر في ميزان كل من ساهم بإخلاص. ما هو في بيساهم بس مش بإخلاص، اللي بيساهم بإيه؟ بإخلاص لله وتجرد، هذا فقط المأجور. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فدي كلها ممحصات. قال الإمام أحمد لا يختلفون في ذلك، أي وصول الصدقة والدعاء، وما عادهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول الحج، وأبو حنيفة يقول إنما يصل إليه الإنفاق، وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب يقولون يصل إليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها، يعني أعمال البدن وأعمال المال كما ذكرت أعمال ولدك الصالحة تصل إليك وهكذا. فإن لم تفي هذه بالتمحيص، حتى الممحصات في القبر بلاوي كتيرة قوي، نسأل الله السلام. أنا ما أقصدش حد، ها بقول لك بلاوي كتيرة، مش بقصدك أنت، أنت فاهم ولا إيه؟ بقول لك مين قصد مين؟ لا والله إحنا بتكلم في العلم، بلاوية كتيرة قوي، أنا بلاوية كتيرة قوي، ما نفعش معايا لا ممحصات دنيا ولا قبر. إيه المطلوب؟ تعال نشوف. فإن لم تفي هذه بالتمحيص محص بين يدي ربه جل وعلا في الموقف بأربعة أشياء يوم القيامة بقى. يا رب سلم. واحد، أهوال القيامة. اثنين، شدة الموقف. ثلاثة، شفاعة الشفعاء. أربعة، عفو الله عز وجل. الله أكبر. يبقى في القيامة في أربع ممحصات. الأول أهوال القيامة. أهوال القيامة من علاماتها واضطرابتها، نسأل الله السلامة. والموقف شديد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا رب سلم، يا رب سلم. وقال القائل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. فاللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا رب، وممن ماتوا على ذلك يا رب، اللهم أمين. فأهوال القيامة فيها تمحيص، شدة وبلاء. اليوم ده يا جماعة يوم مهيب، يوم يسمى بيوم العرق، يوم الغرق. منا من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنا من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنا من يصل عرقه إلى حقويه إلى وسطه، ومنا من يصل عرقه إلى كتفيه، ومنا من يصل عرقه إلى شحمة أذنيه، ومنا من يلجمه عرقه والعياذ بالله فيسبح في لجة من عرق والعياذ بالله تعالى. تخيل العرق ريحته إيه، وتبقى بتسبح في بحر من عرق. يا رب سلم. يبكي الناس بالدموع حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون دما والعياذ بالله تعالى من كثرة انحدار الدم والدموع، لو كان نهرا لجرت فيه السفن، نسأل الله السلام. يوم صعب رهيب رعيب. فهذه الأهوال تكسر وتمحص، وشدة الموقف يا رب سلم. الإنسان لو وقف أمام عظيم من عظماء الدنيا تجده في حالة من خشوع. سبحان الله، شوف كده أمام رجال الشرط، أمام الحكام، شوف الجماعة اللي قضوا الخدمة العسكرية، يبقى معلم كده بيعلم في الجيش عيل بصمجي وتقف قدامه انتباه من حديد. كان يقولولنا في الطابور كده بتاع القوات العسكرية: لو ثعبان قرصك ما تتحركش. نعم، وتبقى واقف شادد نفسك، وده مخلوق من المخلوقات، ولله المثل الأعلى، فكيف الوقوف بين يدي العظيم جل وعلا. انت فكرت في الأمر ده؟ فكرت انك ازاي تقف بين يدي الله ويسألك الجبار المتكبر؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا رب سلم. ويأتي النداء: يا عبادي لقد أنصت إليكم في دار الدنيا كثيرا، فاليوم اسمعوا وأنصتوا. ما في أحد يتكلم إلا الواحد الأحد سبحانه جل وعلا. هل فكرت في الموقف بين يدي ربك؟ اللهم أدخلنا جنتك بغير سابقة عذاب يا رب، اللهم أدخلنا. شدة الموقف. الممحص الثاني: ثالث، شفاعة الشفعاء، الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. نبينا صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود يوم القيامة، وله الحوض المورود، هو صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة يوم العرض. اللهم شفع فينا نبينا يا رب العالمين، اللهم أمين. فإن النبي قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبشفاعة الشافعين يمحص المقصر. الأنبياء يشفعون، الرسل يشفعون، الشهداء يشفعون، الصديقون يشفعون، العلماء والدعاة والصالحون يشفعون، الله أكبر، أهل الصلاح يشفعون. علشان كده عندما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله وأحب رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يحشر المرء مع من أحب، فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث لأني أحب الله وأحب رسول الله. فالمرء يحشر مع من أحب، شوف أنت بتحب من هتحشر معه، بتحب أهل الصلاح تحشر معه، بتحب أهل السوء هتحشر معهم، نسأل الله السلام. فالمرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، وهذا كنز عظيم من كنوز السنة النبوية. فيا رب إن نشهدك أن نحبك وأن نحب نبيك وأن نحب عبادك الصالحين، فاحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. الشفاعة الرابع عفو الله عز وجل. هناك طائفة من الناس يدخلون جهنم يعذبون على تقصير بدر منهم في دار الدنيا، وماتوا على لا إله إلا الله. فعندما يجتمعون في جهنم بأهل الشرك والكفر والنفاق الأكبر يعيرونهم كما جاءت الروايات، كنتم تقولون في الدنيا لا إله إلا الله فهل نفعتكم؟ فيغار الرب جل وعلا وبعفوه وبمنه وبفضله يعتقهم الرحمن جل وعلا ويخرجهم من النار بلا إله إلا الله، فيدخلون الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن، الله أكبر. شوف العفو من أجل لا إله إلا الله. فلما يدخلون الجنة تمر بهم الأوقات وهذه السمة تتعبهم، فيجأرون إلى ربهم ويستشفعونه جل وعلا، فيأذن بمحوها فتمحى من على الجباه ويعيشون في جنة الله كغيرهم من المؤمنين. بس ماتوا على إيه؟ على التوحيد، كانوا يؤدون أعمالها، ولكن كان لهم تقصير، ربما عندهم كبائر من الذنوب وقل من يسلم، أو تقصير في بعض الصغائر، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. فهذه ممحصات يوم العرض على خالق السماء والأرض. فإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير أي النار. رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، فلابد أن يطهر ويمحص، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته. يعني مثلا حتى الذهب عندما ينقى من شوائبه، في أنواع يكون فيها الشوائب كثيرة فتحتاج فترة أطول في النار، بعض المعادن الشوائب قليلة فتحتاج فترة أقل في النار، ولا إيه؟ كذلك الإنسان في النار على حسب الذنوب والمعاصي، خبث فيه كثير جدا يبقى المدة تطول حتى يطهر، الخبث قليل يبقى المدة تقل على حسب إيه؟ التطهير. ثم إن لم يبقى عليه خبث انتقل إلى جنة الله رب العالمين، لأنه كما ذكرت لكم فيما مضى أن الإنسان ينقسم إلى قسمين، مسلم وكافر، مسلم وكافر. الكافر خشت تحت منه جميع أصناف الكفر والإلحاد والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، يعني خشت تحت منه المشرك شرك أكبر، المنافق نفاق عقدي، الملحد، المرتد، عبدة النار، المجوس، غير كل الطوائف الكافرة. هؤلاء جميعا إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق، لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. طب خلصنا من الصنف ده، نيجي للمسلم بقى اللي هو موحد، ينقسم قسمين طائع وعاصي. الطائع اللي هو المؤمن، هذا مخلد في الجنة باتفاق، مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للمسلم العاصي، كان له تقصير ولم تنفع معه جميع الممحصات اللي ذكرناها. هذا المسلم العاصي، احفظ اللي أقولك عليه كويس، لا يخلد في النار وإن دخلها، لا يخلد في النار وإن دخلها، يعني هو في المشيئة، إن لم توجد موانع تمنعه من دخول النار في الآخرة يدخل النار حتى يطهر، ثم المآل إلى إيه؟ إلى جنة الله رب العالمين. يبقى عمل الذنوب كثيرة جدا وتحت الوعيد على هذه الذنوب، ربما في الآخرة يكون في مانع يدخل النار زي الشفاعة، عفو الله. طيب ما فيش أي ممحص يطهره في الآخرة، يقول ندخل، يدخل إيه؟ النار على حسب الأعمال حتى يطهر، ثم المآل إلى إيه؟ الجنة. فلا يخلد موحد في نار جهنم عباد الله، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة. ثم إن من أعلى مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيتها. لأعلى منازل اليقظة أنك تنظر للدقائق المعدودة دي، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. اليقظ اللي يعتبر بالزمن ولا يضيعه بل يستثمره فيما يقربه من ربي عز وجل، لأن الوقت رأس مال الإنسان، وإذا ذهب وقتك فأنت في خسران مبين. الوقت إذا ضاع منك بلا عمل صالح أنت في خسران، ضاع رأس المال فكان الخسران، كان الخسران. كده مهم جدا أن الإنسان يتدارك الزمن. كثيرا ما أقول لك هذا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، شوف عمرك الآن يا ترى هتعيش قد اللي عشته؟ اسأل نفسك. فلازم تحاسب نفسك كويس، ولازم تعد على نفسك الأيام. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي على ابن آدم: يا ابن آدم أنا طلع جدير وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني عملا صالحا فإني لن أعود إلى يوم القيامة. اليوم الأربعة هو صح؟ خلص الأربعة، خلاص العشاء هتأذن صح؟ اليوم ده يا جماعة والله لن يعود مرة ثانية إلى يوم القيامة. يجي لك في صحيفة أعمالك بأعمالك، عملت فيها كيت وكيت 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 وكيت، خلاص الأربع ده ما يرجعش تاني، يجي لك أربع غير، إنما ده خلاص مشي ما بيرجعش. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش. وعدد أعمال قد تكون طيبة وقد تكون قبيحة، الطيبة ترفع من منزلتك والقبيحة تقودك إلى النار وبئس المصير. فانتبه يا عبد الله، الله يرضى عليك، انتبه إلى اللسان والأعمال الجوارح. في كل يوم عد على نفسك، واضح؟ لازم تحس نفسك كويس، وسوف تتذكر نبأ كلامي هذا بعد حين. سنلتقي هناك يوم العرض على خالق السماء والأرض، واضح؟ الله سيسأل الأنبياء ويسأل المرسلين هل بلغتم الرسالة، ويسأل أقوامهم. فأعدوا للسؤال الجواب. انظر إلى عامر بن قيس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معركة القادسية بعد أن انتهت المعركة بنصرة الإسلام والمسلمين، ودي كانت المعركة الفاصلة بين الفرس والمسلمين، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. انتصر المسلمون يوم القادسية، وبعد نهاية المعركة جاء جندي من الجند بصندوق مملوء من الأحجار الكريمة. طبعا الفرس بقى بلاد الفرس الأكاثرة، الذهب واللؤلؤ، الأحجار الكريمة، صندوق خزينة. وجاء به إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. سعد نظر إلى ما فيه وأراد أن يختبر الجندي رضي الله عنهم أجمعين. قال: يا هذا، ألم تسول لك نفسك أن تأخذ منه شيء، أن تأخذ منه شيئا وأنت في طريقك إلينا؟ يعني وأنت جاي كده في الطريق، يعني نفسك عايز يظهر معادن هؤلاء الرجال عشان نعرف طبيعة الجيل الذي رباه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن يقول لك المال السايب يعلم إيه؟ سرق حقيقة. مال قدامك يلا حد الشايف؟ لا، الله يرى، الله يسمع، الله رقيب سبحانه جل وعلا. المهم، ألم تسول لك نفسك أن تأخذ منه شيئا؟ قال: يا قائد المسلمين، والله لولا مخافاتي من الله لما جئتك به. واخذ منه لما كنت خدته كله. انت شفتني؟ ابدا. انا لقيته في ساحة المعركة اخده وامشي. لولا الخوف من من؟ من الله. شوف يا جماعة الضمير، شوف الايمان. الاسلام الدين الوحيد اللي يملك القضاء على الجريمة، انه بيربي ايمان في النفوس. المخطئ يجي يقول لك انا مخطئ، لانه يعلم ان الله ايه؟ رقيب، وان الله حسيب، يسمع ويرى سبحانه جل وعلا. فأعجب سعد بأخلاق الجندي وقال: ما اسمك يا هذا؟ قال: وماذا تريد من اسمي؟ هل تريد أن تشكرني؟ لا أريد منك شكرا، بل أريد الثواب من الله عز وجل. أنا مش عايزك تمدحني ولا تذكرني في المجالس تقول فلان جاب لنا كذا، لا أريد هذا. احنا بقى على العكس. يا سلام، إلا الشهرة، ما انت عايز ميكروفون ويقول فلان بيعمل كذا كذا كذا. لا، واللي ما بيعملش عايز يحمد بما لم يعمل. تجد احيانا في بعض الاماكن ناس بيعملوا اعمال صالحة كتير، ويجي واحد لا علاقة له بالعمل يجي يتصدر. واحنا بنعمل، واحنا بنسوي، احنا من انت؟ انت عملت، عايز يحمد بما لم يعمل، نسأل الله السلامة. بذكرني قصة ايه؟ رجل عايز يعمل عقيقة، فرح للجزار واداله فلوس العقيقة، قال له ده تمن كذا واذبح لنا ايه؟ خروفين عشان الولا. الجزار كان لقيه، بدل ما يقول الناس دي عقيقة فلان، راح ذبح الخروفين قال لهم بتاع ابنه، هو ابن الجزار يعني بيوزع لحم. فراحوا قالوا صاحب العقيقة: الحق ده الجزار ذبح باسم ولده. قال: يفعل ما يشاء فإن العليم هو الله. الأجر أنا خدته، خلاص مجرد ما خرجت المال خلاص أنا خدت أجر العقيقة. وهو يتحمل بقى أن يحمد بما لم يفعل يوم القيامة، دي مصيبة خطيرة جدا. فعايز أقول لك حاجة: افعل الخير ولا تنتظر مدحا أو ثناء، بمجرد فعلك للخير الله يأجرك. أنت بتعمل من أجل من؟ خلاص يا أخي، لا تنتظر من الناس شكرا ولا جزاء. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا. ما دمت بتخاف من الله اعمل الخير وانتظر الثواب ممن؟ من الله عز وجل. قال يا سعد لماذا تريد أن تعرف اسمي حتى تشكرني؟ لا أريد منك شكرا بل أريد الثواب من الله عز وجل. وانصرف الجندي. أراد سعد أن يعرف من هذا الجندي، أرسل على مدرجته من يخبر عنه، وصل إلى خيمته فسأل عنه فعلم أنه عامر ابن قيس الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. عامر هذا رضي الله عنه وارضاه عندما نام على فراش الموت، وهذا الشاهد من هذه القصة، عندما نام على فراش الموت بكى هذا العامر القلب هذا الذي رباه رسول الله على مائدة القرآن، فقال له أهله يا عامر أتبكي جزعا من لقاء الله؟ أنت مش عايز تقابل ربك ولا إيه؟ جزع من الموت يا عامر؟ قال لا والله، بل أنا أتمنى لقاء الله ولكني أبكي على أمور ثلاثة. تعالوا نشوف بيبكي عليه عامر عند الموت. أبكي على ساعة مرت علي في الدنيا بغير ذكر الله. ساعة، ساعة واحدة إحنا نقول إيه؟ نفسنا نلاقي ساعة ذكرنا فيها الله بإخلاص. ساعة، شوف هما بيبكوا على إيه؟ على ساعة مرت من غير ذكر الله. الله أكبر، ساعة واحدة. شوف حسابهم لأنفسهم، شوف قيمة الوقت في حياتهم رضي الله عنهم. منذ أن أسلموا عامر بيبكي على ساعة واحدة تذكرها عند الموت مرت من غير إيه؟ ذكر الله. طب دي الأولى يا عامر، علم الأمة. وأبكي على يوم أفطرته فلم أصمه لله، يوم من صيام التطوع والنوافل سنن، يوم فطره ما صمهوش لله. الله أكبر. طب والثالثة يا عامر، وأبكي على ليلة نمتها فلم أقمها بين يدي الله رب العالمين. ليلة قيام ليل، ليلة واحدة. افتكر انت كده خلال الشهر الماضي ده كله كم ليلة صليت قيام الليل؟ ليلة واحدة بس. افتكر كده قيام قيام في خلال شهر، مش اقول لك خلال سنة، ده في عمره كله بيبكي على ايه؟ ليلة نامها ما قامش الليل، وربما لتعب وربما لكذا وربما لكذا. ثم صادت الروح إلى خالقها. هكذا كانوا رضي الله عنهم. علشان كده رفع الله ذكرهم وخلد الله ذكرهم رضي الله عنهم أجمعين. ليه؟ كان أهل عمل، أهل تقوى ورع، همهم الآخرة للدنيا. فأنا عايزك تخلي بالك من قيمة الوقت، الله يرضى عليك. اللهم آمين. فدي أعلى مراتب اليقظة، فيعرف ما معه من الزيادة والنقصان، فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله. اوعى ادخل بالوقت انه يضيع هباء منثورا، ثانية تضيع منك في معصية مصيبة عليك يوم القيامة. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة، فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله، فهو حصر على العبد في معاده ووقفه له في طريق سيره، أو نكسه إن استمر، أو حجاب إن انقطع به. الله أكبر. الوقت خمس دقائق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما معرفة النعمة فإنها تصف بثلاثة أشياء. خلي بالك بقى كيف تصف لنا النعمة، التعرف عليه بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. الله أكبر. تصف النعمة تحتاج ثلاث أشياء: تحتاج عقل نير، ونور العقل لن يتأتى إلا من خلال العلم الشرعي الراشد. عشان كده كان شيوخنا يعلمونا والله إخوتي،
يقول يا ابني العالم لابد أن يكون أحب لديك من أبيك وأمك. كانوا يربون على كده، العالم يجب أن يكون أحب إليك من أبيك ومن أمك. لماذا؟ كما قال سلف الأمة: نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فلما سئلوا قالوا: آباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة. العلماء ينورون العقول بنور العقل، تعرف النعمة وتصون النعمة. لما العقل يعرف ويتعلم يبقى في نور يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، ودي منة عظيمة جدا. يبقى لن يتأتى لك أن تعرف النعمة إلا من خلال إيه؟ نور العقل، ولن يتأتى إلا بالعلم، لن يتأتى إلا بالعلم الراشد. اثنين، وشيئا بروك المنة. يا سلام، خلق إنك تعرف إن النعمة دي منة من الله عليك، يبقى المنة محتاجة لإيه؟ لشكر، فتذيب نفسك في طاعته جل وعلا. الثالثة، الاعتبار بأهل البلاء. الله، لما ترى كده مبتلى في ماله أو في بدنه تعتبر. الله، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأينا مريضا مبتلا أن تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فتشهد نعمة ربك فيك أن عافاك من هذا البلاء، صح بدنك وصح عقلك وصح مالك، غيرك مبتلى، فتعتبر بأهل البلاء، تعتبر بأهل إيه؟ البلاء، وترحم أهل البلاء. الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية، واسألوا الله العفو لأهل البلاء، واسألوا الله العفو لأهل البلاء. أنت الآن تتحرك، غيرك ما بيتحرك، تشهد النعمة واعتبر بأهل البلاء. عشان كده أقول لك دايما حاول تزور المرضى، زيارة المريض فيها اعتبار. المشكلة أن البعض بيزور عشان يأكل شوكولاتة ويضايق المريض، مش فيها اعتبار وتذكر، ويشرب كافيه رايح يحمل المريض مشقة، يعني هو مريض ونروح نقعد له، يعمل قهوة ويعمل شاي ويطلع عصير وياخدك في الاستراحة. يا عبد الله، يا عبد الله، الله يهديك، قول أمين. روح خفف عن المريض، عيادتك تكون يسيرة، ادعي له دعوة حلوة، اسأله الدعاء وانصرف، مش نقعد بقى في قهوة، أنا عندي هنا قهوة طيب، وفي أكل وفي فاكهة، هي الناس جايبين له الهدايا، احنا ناكل احنا الهدايا، لأن هو الناس عمالين يجيبوا له هدايا، المفروض أنت تجيب له هدية، بتروح تاكل أنت عنده إيه؟ الهدايا. هي دي شوكولاتة اللي عندك دي ولا إيه؟ أيوة يا سيدي شوكولاتة. ما تسيبها، يمكن يوديها لأولاده. ما هو قاعد في المستشفى. لا، إزاي؟ لازم أخلص له كل شيء. عبد الله، أنت راح تعتذر. شوف الآن نايم الآن على الفراش يتألم، خراطيم ممدودة في جسمه، وأنت في عافية وصحة. عافية يعني سلامة، ها؟ تلاقي مثلا المريض نايم عاملين له هنا مش عارف كانولا ومحاليل ومتربط في أجهزة، وانت بتتحرك تروح وتيجي، وهو يا عيني ما اعتبر، واحمد ربك على نعمة الصحة، واجتهد في الطاعة. اسأل المريض كده ماذا تتمنى، يقول لك اتمنى اتحرك زيك. كانوا جابوا كده مرة رجل مريض يعني يلازم الفراش منذ 60 سنة، 60 سنة لا يتحرك من فراشه، والله يا جماعة عابد كليا يعتبر. جابوه في حلقة كده من حلقات بعض الفضائيات الإسلامية، فبيسألوه تتمنى ايه، والله يا جماعة كان له أمنية عجيبة جدا، يقول له أتمنى بس أتحرك وأسجد لله سجدة في المسجد، نفسي أسجد لله سجدة في المسجد وأروح أحج. دي كانت أمنيته من الدنيا، يسجد سجدة. أين أنت من السجود؟ اسأل نفسك. صحابي لما النبي سأله تمنى علي، اطلب اللي أنت عايزه، كان ممكن يطلب الدنيا
ولا ايه فرصه ان اقول له اطلب اللي انت عايزه وعايزوني هيدي له الدنيا. الصحابي فكر يا ترى اسال ايه اقول للنبي ده دي فرصه ذهبيه دي النبي يقول لي اطلب اطلب ايه. عارفين طلب ايه يا جماعه؟ اريد ان اكون رفيقك في الجنه. الله. قال هذا فقط؟ قال اذا اعني على نفسك بكثره السجود. عايز تبقى رفيق النبي في الجنه اسجد كتير اسجد لله. الله الله يا جماعه ده حتى الطب يقول لك سبحان الله السجد على الارض دي عجيبه شفاء من علل قد كده وامراض وانت بتحط الجبهه على الارض كده سبحان الله. فاكثروا من السجود للاله المعبود سبحانه جل وعلا عشان تكون رفيق النبي في الجنه. بس اسجد بحب ابكي بين ايدين ربك ابكي وتذلل له جل وعلا عشان ترفع وتكبر. فاعتبروا باهل البلاء اخوتان فهي النور الذي اوجب اليقظه فاستنار القلب به رؤيه التنبه وعلى حسب قوة وضعفها تصف له مشاهدة النعمة. فإن من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان الله أكبر وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. إن أنت الآن تبقى أعظم نعمة إن ربنا آذن لك إنك تذكره غيرك محروم من ذكر الله. الطغاة دول يا جماعة والله ربنا حرمهم من أعظم لذة مناجاة الرب جل وعلا وإنت ربنا من عليك بأنك بتيجي تذكره وتوحده فدي أعظم النعم. كم من أناس يعيشون في الخارج كالبهائم كالأنعام بل هم أضل لا يعرفون ربا ولا يعرفون نبيا سبحان اللي بيعبد قمر واللي بيعبد حجر واللي بيعبد شجر واللي بيعبد بقر. وأنت من الله عليك بذكره ما توحد الله دي نعمة عظيمة جدا يا جماعة والله. اللهم لك الحمد يا رب. والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق وكذلك شيمه بروق من الله عليه وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس والنظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفل عن الله والابتداع في دين الله. فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقا. يبقى أنا عندي مبتلى في بدنه وده برضه اعتبار وفي مبتلى آخر مبتلى بالغفلة نسأل الله السلامة زي الكفار وغيرهم. فأنت عندما تراهم تشكر نعمة ربك عليك أن ربنا هداك للإسلام. أه والله يا جماعة فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. لما تشوف أهل النار وانت في الجنة تعرف النعمة نعمة الجنة لأن بضدها تعرف الأشياء. وبهذا القدر إخوتان توقف إن نقف عند مسألة مهمة جدا وهي مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء. يا ترى ما هي تلك الأشياء الثلاثة التي بها تصح مطالعة الجناية؟ انتظرونا إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.